قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما سمعنا باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. التبرك هو طلب البركة من الشيء، وذكر المؤلف هنا الآية وهي قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم أورد حديث أبي واقد الليثي، صحابي جليل، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني بعد فتح مكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كانوا على الكفر ثم دخلوا في الإسلام ثم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا المشركين لهم سدرة، شجرة، والسدرة تعرفونها، شجرة كبيرة التي فيها النبق كما هو معروف، هذه الشجرة يجلسون تحتها ويعلقون أسلحتهم بها للتبرك بها. فظن هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، ظنوا أن ذلك العمل من أعمال الخير التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، قالوا: اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة، نجلس عندها، نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. والتكبير يكون عند الأمر الذي يتعجب منه، فهو تعظيم لله عز وجل، فتعجب من عملهم هذا، ثم قال هذا القول: والذي نفسي بيده، إنكم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى. أصحاب موسى رضي الله عنه وعليه السلام، بعدما نجى الله بني إسرائيل من فرعون وقومه، ثم لما خرجوا قالوا: جعلنا إلها كما لهم آلهة، وجدوا عددا من المشركين يعبدون آلهة، فطلبوا من موسى ذلك. هذا الحديث وهذه الآية التي سنعود إليها، ويقول تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى. ما هي اللات؟ هذه الآية من سورة النجم. اللات صخرة بيضاء كبيرة في جهة الطائف، وكان رجل يلت السويق للحجاج، وهذا كان معروفا عند العرب قبل الإسلام لأنهم على ملة إبراهيم، فكانوا يحجون، وقد غيروا دين إبراهيم، غيروا في الحج وفي غيره. كان هذا الرجل يلت السويق للناس الحجاج، يعمل لهم السويق، يعني التمر مع السمن، ثم يضيف الناس لما يمرون عليه، رجل صاحب كرم يكرم هؤلاء. وكانت عادة العرب يتفاخرون بإكرام حجاج بيت الله الحرام، يتفاخرون بذلك العمل. وتعرفون السقاية كانت لجماعة من قريش والوفادة، وكذلك يتقسمون المناصب التي هي ذات شرف، وكذلك البوابة لبني شيبة، هم الذين يفتحون الكعبة ويقفلونها. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأخذ المفاتيح من شيبة، ثم وشيبة كان على الكفر ثم دخلوا في الإسلام، فأراد العباس أن يطلب المفاتيح من الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون لهم عظم أو عظمة أو شرف هذا العمل مع شرف السقاية. السقاية كانوا يختصون بها ويسقون الحجاج، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح ليكون هذا شرف على شرف لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام خطب ثم دعا شيبة وقال: في هذا اليوم ترد الأمانات إلى أهلها. ثم أعطاه المفتاح وقال: لا ينزعه منكم إلا ظالم. رد المفتاح لشيبة، وما زال الأمر في بنيه حتى هذه اللحظة إلى الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم ذلك وقال: لا ينزعه منكم إلا ظالم، فلم ينزع منهم إلى الآن. هذا الرجل الذي كان يلت السويق مات، فلما مات وكان يعمل ذلك السويق عند تلك الحجرة، عند تلك الصخرة الكبيرة، عمل له قبر، ثم صاروا يعبدون هذه الحجرة البيضاء، هذا الرجل الذي دفن هناك. الله عز وجل يقولهم: أفرأيتم اللات والعزة. العزة ما هي؟ العزة شجرة بذات نخلة كانت لقريش، صنم لقريش. ولهذا لما كانت غزوة أحد وحدث ما حدث للمسلمين في أول الأمر، فأبو سفيان في ذاك الوقت كان على الكفر، فلما رأوا أنهم انتصروا، لأنه قتل من المسلمين 70 ومنهم حمزة سيد الشهداء، عند ذلك قال أبو سفيان رافعا صوته بهبل الذي هو صنم لهم وبالعزة، فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لماذا لا تردون عليه؟ فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. وبالمناسبة ما دام جاء ذكر قصة أحد وما حدث بين المسلمين والمشركين، نذكر السبب الذي صار به ذلك الحادث الذي قتل فيه حمزة ومن معه. كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا سيما الأنصار الذين لم يحضروا وقعة بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج لقتال وإنما خرج لاعتراض العير، ولكنهم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر، فصارت تلك المعركة التي قتل فيها أبو جهل وعدد من صناديد قريش، حيث قتل المسلمون 70 وأسروا كذلك 70، أسروا 70 وقتلوا 70، صارت هزيمة منكرة لقريش، لأن أبا سفيان الذي كان معه العير من الشام لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه خرجوا لأخذ العير وأخذ ما معهم، لأنهم أخذوا أموال المسلمين في مكة، فلما سمع بذلك وهم دهات يعرفون كيف الطرق وماذا يصنعون، فترك الطريق المعتادة التي يذهب بها أصحاب القافلة وذهب إلى الساحل. الآن بدر عنا 150 كيلو من هنا وهو على يسارنا، الطريق تذهب إليه التي كانت إلى مكة تأتي عن طريقه غير طريق الهجرة اللي هي موجودة الآن، فهو ساحل بالعير، يعني ذهب إلى الساحل فنجى العير، القافلة نجت، لم يدركها الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه. فهو كتب لأهل مكة أبو جهل ومن معه الذين بلغهم الخبر أولا أن الرسول ذهب ليأخذ عيرهم، أرسل له أبو سفيان قال لا حاجة إلى ذلك، فالعير قد رجت. لكن أبو جهل قال لا يمكن أن يعود، بل سيأتي بذلك الجمع الذي معه ويعمل ما ادعى أن يستطيع يعمله حتى يسمع الناس جميعا، وفي المستقبل لا يفكر أحد أن يعتر عير قريش. فذهبوا وجاءوا إلى أن وصلوا إلى بدر، وصار ما صار، لأن المعركة تفصيلها طويل. فالشاهد من ذلك أنها قامت المعركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصبة القليلة اللي هم 314 شخص، وأولئك 1000 زيادة، وأولئك عندهم القوة، عندهم الخيل والرماح والسيوف وكل استعدادة الحرب. حدثت المعركة بين المسلمين وبين الكفار، فالله عز وجل نصر المسلمين على الكفار، وقتل من قتل منهم، وأسر من أسر، ثم صارت لهم هزيمة منكرة. ومنهم أبو جهل الذي قال سيصل إلى هذا المكان وسيذبح الجزور وسيشربون الخمور وسيعملون كل شيء حتى تسمع العرب جميعا، ولا أحد يفكر بعد ذلك أن يعترض عير قريش. فالله عز وجل هزمهم ونصرهم ونصر المسلمين. عند ذلك ذهب الكفار يستعدون لمعركة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم حملوا بجيشهم بعد سنة. كان الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرأي أن يبقوا في داخل البلد، وإذا جاء دخل الجيش يكون أهل البلد كلهم الرجال والنساء. فعدد من الصحابة الذين ما حضروا معركة بدر كانوا يتحفزون إلى القتال ويريدون أن يقاتلون في سبيل الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ولبس درعه، وكما هو معروف أنه لبس درعين في ذلك اليوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن الأسباب لا بد أن تعمل، فلبس درعين وهو معصوم من الله عز وجل أنهم لن يستطيعوا أن يقتلوه. بعدما لبس ندم أولئك، قالوا كأننا أرغمنا الرسول عليه الصلاة والسلام للخروج، فجاءوا إلى الرسول وقالوا خلاص نبقى على الرأي الأول. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يتركها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه، لم يرضى فخرجوا إلى أحد، هذا الجبل القريب الذي تشاهدونه. الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش فجعل جماعة على جبل يسمى جبل الرمات، جبل صغير يسمى جبل الرمات، فجعل هؤلاء حامية يحمون ظهور المسلمين بقائد يقودهم، هم حوالي 50 تقريبا. أمرهم أمرا قاطعا أن لا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا. وبدأت المعركة. حينما بدأت المعركة انهزم الكفار في البداية، انهزموا وولوا مدبرين. فقال بعض الناس لأمر كتبه الله وقدره الغنيمة، يعني القضية انتهت الآن، المشركون مدبرون، فأرادوا الذهاب. أميرهم قال لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا الأمر وقال لا نترك هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، ولكن لم يوافقوا معه، خالفوا أمره ونزلوا. في تلك الفترة كان خالد بن الوليد ما زال على الكفر، وهو قائد الخيالة، يعني أهل الخيل الفرسان هو الذي يقودهم، لأن الجيش على أنواع، مثل ما عندنا الآن أهل الدبابات وأهل الطائرات وأهل المدافع، كل مجموعة لهم عمل يقومون به، فكان هو يقود أهل الخيل الفرسان. فلما شاهد أولئك نزلوا من الجبل، عند ذلك جاء بمن معه وجاءوا خلف المسلمين ولم يدركهم المسلمين لهم خلفهم، فحدث ما حدث، قتل من قتل، وممن قتل حمزة رضي الله عنه وعدد من الصحابة، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وحدث ذلك الذي حدث. هنا قال المسلمون: كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل؟ يعني هؤلاء كفار يعبدون الأصنام على الباطل، فكيف ينتصرون علينا؟ أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في سورة آل عمران، يقول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. هذه عبرة، ويجب على المسلمين أن يتدبروها. أعيد لكم الآية: حينما ترك أولئك الذين أمرهم الرسول ألا يفارقوا هذا المكان، يعني أمرا قاطعا لا يحتاج إلى اجتهاد، خالفوا أمره وتركوا المكان ونزلوا، ظنا منهم على أن الكفار انهزموا كما يشاهدون بأعينهم. فعمل خالد ما عمل، وهو أنه جاء خلفهم، أي خلف المسلمين، لأنه ليست هناك حامية تمنعهم، جاءوا وصاروا خلف المسلمين، فصار ما صار، يعني اختلط المسلمون بالكفار، فصار بعضهم يضرب بعض حتى حدث الذي صار. استنكر المسلمون ذلك وقالوا: كيف هم على الباطل على الكفر ونحن على الحق وينتصرون علينا ويسير ما يسير؟ الله عز وجل أنزل هذه الآيات: أولما أصابتكم مصيبة، يعني قتل حمزة ومن معه وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أصبتم مثليها في بدر، قتلتم 70 وأصبتم 70، قلتم أن هذا، يعني كيف يسير هذا؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، أي خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاكم الأمر القاطع، فتركتم ذلك فحدث ما حدث. نرجع لأحوال المسلمين الآن حتى نعرف ماذا حدث من المسلمين حتى صار ما صار عليهم. الآن المسلمون على الحق، والإسلام هو الدين الحق، والله عز وجل يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا الذين أؤمنوا به. لكن نشاهد المسلمين هم في هذه الحالة، والكفار يعملون بهم ما يعملون. يعني هل لنا حق أن نقول لماذا يصير هذا؟ نسأل: هل خالفنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، أو أننا على الجادة مستقيمون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نطبق تلك الأحكام في أنفسنا وفي أموالنا وفي أهلنا؟ هل نحن على ما كان عليه الصحابة؟ حاشا وكلا، الصحابة كانوا على الفضل على الخير، ثم خالفوا في جزئية واحدة، جزئية قال الرسول لا تترك هذا المكان، فتركوه اجتهادا منهم، وكان خطأ ذلك الاجتهاد فحدث ما حدث. أما الآن ننظر أحوال المسلمين: لا حكم بكتاب الله، لا إقامة لشرع الله، السفور والاختلاط، المعاصي، شرب الخمر، ترك الصلوات، المعاصي منتشرة في المسلمين، تجد المسلم هو مسلم لكن يسرق، يشرب الخمر، يترك الصلاة، لو قلت له ما أنت مسلم يقاتلك، ما يقبل، لأن الإسلام أصبح هو الاسم فقط. أما بقية تطبيق الشعائر الإسلامية فهذه لا توجد إلا في الأفراد. ما نقول أن الأمور انتهت، لا، حكومات إسلامية موجودة، جماعات إسلامية موجودة، ولكن ليسوا على الجادة، ليسوا على الأمر المطلوب. فلا تسمع أن سارقا تقطع يده، ولا قاتل يقتل، ولا شارب خمر يقام عليه الحد، لأن هذه الأمور إذا طبقت قالوا هذه وحشية. كيف تقطع اليد، يد السارق؟ والله عز وجل قال عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال في إقامة الحدود عموما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن الحد ليس الغرض منه التشفي وقطع يد السارق أو قتل القاتل. الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة. هذه الحدود التي أنزلها الله عز وجل في كتابه تشريعا لعباده صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الخائن الذي استعد من بيته بسلاحه وجاء دخل على هذا الرجل وعلى أسرته في الليل، تسلق الدار عليهم ثم روعهم، ولو أن صاحب المال قاومه لقتله، وهذا الذي يحدث. هذا المجرم الذي عمل بأولئك ذلك العمل، نساء أطفال، لو تمكن من قتل صاحب المال الذي أراد أن يقومه قتله، هذا إذا أخذ وقبض عليه لإقامة الحد عليه قالوا أين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان يعني حقوق المجرم فينها؟ أما ذاك المسكين الموجود في داره بين أسرته الذي روع أسرته ولو تمكن يعني من قتل من يعترض قتله، هؤلاء ما لهم حقوق. إذن الحقوق لهذا المجرم. والله عز وجل أخبر على أن في الحدود فائدة للمجتمع، لأن الحدود زواجر ومطهرات. الحد إذا أقيم على صاحبه فيه أمران، فيه تطهير للرجل من ذنبه ومن معصيته، لأن ذاك الرجل وتلك المرأة حينما ارتكب الفاحشة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز، والمرأة الأخرى غامدية أو جهنية، كل واحد منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني يا رسول الله طهرني، لأن الرجل الذي ارتكب معصية الزنا، ومن ارتكب معصية الزنا وهو محصن يرجم. فماعز رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني. الرسول ما التفت إليه، راح من الجانب الثاني رد الكلمة عليه، راح من الجانب الآخر رد الكلمة عليه، حتى شهد على نفسه 4 شهادات. الرسول ما قال خذوه وارجموه، سأل أسرته وأقاربه هل هذا الرجل مجنون، هل هذا فيه شيء يعني فيه خلل، هل عمل حاجة؟ فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، طبق عليه الحد. المرأة التي جاءت حامل من الزنا وقالت طهرني يا رسول الله، أمر أخاها وليها أن يرجع بها ويحسن إليها حتى تلد، لأن الجنين لا ذنب له، قال يذهب بها حتى إذا ولدت يحضرها. راحت واستمرت حتى وضعت ولدها، لا هي مسجلة في دفتر، لا في مباحث يذهبون يبحثون عنها، لا في جندي يروح يدور وراها أين فلانة، ليس عليها كفيل حضوري كما يقال، وإنما عقيدتها ودينها هو الذي يدفعها. فجاءت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي معها وقالت يا رسول الله طهرني. قال ارجعي حتى تفطميه، الطفل يحتاج إلى من يرضعه. فرجعت ومكثت 2 سنين، وبعدما عملت تلك الفترة كلها لو ذهبت من هناك لن يبحث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت بعد 2 سنين ومعها الطفل ومعها خبزة كسرة في يده يأكل، ما هو في حاجة للرضاعة الآن. فقال طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتطهيرها، شدت عليها ثيابها ثم رجمت، ثم جاء بها للصلاة. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها، فلما أراد أن يصلي عمر رضي الله عنه وهو الشديد في الدين تصور على أن من ارتكب مثل تلك المعصية لا يصلح أن يصلي عليه، فمسك بكتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت أحدا جاد بنفسه لله ثم صلى عليها؟ هذا يبين لنا على أن المعاصي مهما كثرت فالإنسان لا يخرج من الإسلام، بل هو مسلم. أما إذا تاب تاب الله عليه، ولكن لو مات بمعصيته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، فإذا عذبه فمآله إلى الجنة. فالتكفير بالمعاصي الذي هو عند كثير من الناس، ولا سيما الشباب الآن يكفر الناس بالمعاصي، هذا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعود، الشاهد معنا أن الحدود حينما تقام تقام علنا من أجل أن يستفيد منها الناس، أي إذا شاهد الناس أن القاتل يقتل، والله يقول: لكم في القصاص حياة، إذا شاهدوا أن السارق تقطع يده، ما في أحد يفكر أن يعمل مثل ذلك العمل، لأنه يقول: والله لو قتلت سأقتل، لو سرقت ستقطع يدي، فيحجم ولا يعمل مثل ذلك العمل، لأن الله يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ينظرون. وكذلك يقول في القصاص: ولكم في القصاص حياة، يعني قصاص موت وسماه حياة. والعرب كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل. العرب إذا صارت بينهم مقتل بين قبيلتين، فإذا أخذوا القاتل وسلموه لتلك القبيلة انتهى الموضوع، وإذا لم يسلموه استمرت المعركة بين القبيلتين حتى يقتل عدد من هذه القبيلة وعدد من هذه القبيلة. فكانوا يقولون في تعبيراتهم: القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى من له عليه الحق يستلمونه وانتهت القضية. الله جاء بهذا الذي هو أبلغ من ذلك الكلام، من كلام العرب، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحياة معناه أن الرجل الذي يفكر بأن فلانا اعتدى عليه ويريد أن يقتله، إذا علم أنه سيقتل أبقى على نفسه، فبقي هو حيا وأبقى على الشخص الآخر الذي يفكر في قتله. ولكم في القصاص حياة. هذه البلاد بحمد الله تقيم هذه الحدود، فالقاتل يقتل، والسارق تقطع يده علنا، وشارب الخمر يقام عليه الحد. لكن ليس معنى كل سارق يأخذونه ويقطعون يده، لأن الذين هم ضد الإسلام ويريدون القضاء على الإسلام يقولون: هذه وحشية، فإذا كانت يد الإنسان تقطع فمعنى ذلك أن نصف المجتمع مشلول، ما عنده إلا يد واحدة، وتتعطل الأعمال، هكذا يقولون. هذه البلاد أنا أقول لكم وأنتم تعرفون هذا بحمد الله أنها تطبق الحدود، لكن انظروا، هل تجدون حد يده مقطوعة؟ ما في حد يده مقطوعة، واحد تسول له نفسه، يلعب عليه الشيطان فيريد أن يأخذ المال بهذه الصورة، الله عز وجل يسلط عليه فيقبض عليه فيذهب للمحكمة الشرعية فتصدر عليها الحكم وتقطع يده علنا. كل الذين يشاهدون، وما تقطع يعني علنا، ما هو في مجتمع، مثل يوم الجمعة، عادة إذا جاء يوم الجمعة جاءوا بمن يقام عليه الحد في الساحة، وقرئ الأمر علنا على الناس وهم يسمعون بعد الصلاة، ويعرفون هذا من قبل الصلاة أن فيه قصاص أو فيه قطع يد، فيحضر الناس فتقرأ، يقرأ الحكم الشرعي وينفذ الحق على صاحبه، فالناس يرتدعون. هذا تشريع رب العالمين. أما تشريع أصحاب القوانين الوضعية: القاتل اسجنوه، الزاني ما يعملون معه شيء إذا كان هناك تراضي بين الرجل والمرأة، ما هذا ما في شيء، لأنها هي راضية وهو راضي، خلاص ما في شيء. وهذا الذي يبحث عنه الناس الآن ودول الكفر التي تريد أن تطبقه على المسلمين، أن يكونوا مثلهم، أي أنه لا يقتل قاتل ولا تقطع يد سارق، وإنما إذا حدث مثل هذا تسمعون جميعا بحقوق الإنسان التي يقولونها. المهربون للمخدرات التي تفسد عقول الشباب خاصة، يظهر الفساد في الأرض، إذا أقيم عليهم الحد بنص القرآن قالوا فين حقوق الإنسان؟ والله عز وجل أخبر عن المفسدين في الأرض ما جزاؤهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل حكم الله؟ هل في أعظم فساد من هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات بجميع أنواعها ويدخلها على الشباب ويحطمون أخلاقهم ودينهم؟ هل في فساد أعظم من هذا؟ هذا المفسد، وكيف تعرفون يدخلون هذه الأشياء مع الحراس وفي الحدود وفي المطارات وفي كل شيء؟ لجأوا إلى أشياء دنية، وهو أن هذه الحبوب الصغار تجمع في كيس فيبلعها ويعطي ما عنده شيء، ولكن الشيطان يسول لهؤلاء يعملون أشياء، ثم تفتح أبواب لهذا العمل أيضا. ففي المطارات في كرسي مثل هذا الشخص المشبوه يجلسون عليه وماذا يحدث؟ يطلع الكيس منه، يعني كراسي مجهزة على أجهزة كهربائية تستطيع تطلع هذا الشيء من هذا الرجل من قلبه. فشوفوا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يدخلون هذا العمل من أجل أن يفسدوا المسلمين وأبناء المسلمين. فإذا أقيم الحد على هذا المفسد قامت الأمم المتحدة والجمعيات المعروفة حقوق الإنسان، أين حقوق الإنسان؟ وهؤلاء الذين يدمرون، تدمر أخلاقهم سلوكهم أموالهم، هذا لما لهم قيمة، أما الحقوق لذلك المجرم. إذن نرجع لحديثنا، نقول أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية، والرسول موجود بينهم. حينما حدث ذلك الخلاف منهم، الله عز وجل قدر ما قدر، فجاء المشركون فقتلوا ذلك العدد من المسلمين وشجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم عامل مثل ذلك العمل. الله قال له: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله عز وجل. لما استنكروا أنزل الله هذه الآية لتكون عبرة لنا، يعني القضية تلك انتهت في وقتها، لكن هذه عبرة للمسلمين. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إذن نقول يا إخوة، ما يصيبنا الآن في هذا العالم الإسلامي من أعداء المسلمين هو من أنفسنا، والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس له علينا حاجة، الله غني، لو عبده الناس جميعا وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيء، وإنما هي أعمالهم الله عز وجل يوفيها لهم ويحاسبهم عليها. فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل خلاف ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن إذا أردنا النصر نعود لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعمل بها في أنفسنا، في مجتمعاتنا، في جميع أعمالنا، ولا يكون الحكم إلا لله في كل شيء. إذا رجعنا الله عز وجل ينصرنا ولا نيأس. الله عز وجل قد وعد في كتابه بأن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، لكن يحتاج منا عمل، وأول الأعمال أن نصحح قلوبنا، أن نصحح عقائدنا، أن نتوجه إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، لا نعبد غيره ولا نتعلق بغيره، فالله هو النافع الضار. هذا الحديث الذي سمعتم وهو الآية الكريمة، أن العزة كما قلنا هي شجرة في ذات نخل، كانت صنم لقريش، وقال أبو سفيان في هذه المعركة في بدر: لنا العزة ولا عزة لكم. الله رسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالكفار مولاهم الشيطان والمؤمنون الله مولاهم. ومن كان الله مولاه فهو ينصره ويعزه ويكرمه ويرفع درجته. إذن نؤمن بالله عز وجل ونعود إليه ونصحح ما هو موجود في مجتمعاتنا من العقائد الفاسدة، من عبادة غير الله، من دعوة غير الله، من التعلق بالأشجار، التعلق بالمنجمين، بالسحرة الذين أفسدوا عدد من الناس. وقد ذكر لبعض الإخوة قبل ليلتين أن كانت أمه مريضة، ما أدريهم موجود اللي ذهب إلى مكة، أمه كانت مريضة وجلست فترة مغمى عليها تقارب السنة ما تتكلم. فجاء واحد وقال يعني يعالجها وقرأ كما يدعي قرأ عليها القرآن ولم تستفد شيئا. أخيرا كتب لهم طلاسم وقال اعملوا هذا واغسلوها واغسلوا مفاصلها وسووا كذا. قال ولا استفدنا شيء. قلناها أخذ منكم شيء؟ قال نعم. وهو يستفتي هل الباقي الذي اتفق معه عليه يعطيه ولا خلاص لا يعطيه؟ فهمنا؟ يعني اتفق على مبلغ من المال مع ذلك الرجل أعطاه النصف، والنصف كما يقولون على العافية، يعني إذا قام هذا الرجل بمرضه يعطى. فهو يسألني يقول احنا اتفقنا على هذا ولكن لم تستفد الأم شيئا من ذلك، فهل يعطيه؟ قلنا يا أخي هذا من الدجاجلة، لو استطعت أن تعيد أو تستعيد المال الذي عنده فاستعيده منه، ما تعطي شيء، وهذا العمل لا يجوز مطلقا. وهكذا كثير من الناس يدجلون على عباد الله، على الضعفاء المساكين، يأخذون أموالهم. نرجع للحديث. هذا أبي واقد الليثي رضي الله عنه حين خرج هو ومن معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قريب عهد بكفر، كانوا كفارا ثم أسلموا، لأن غزوة حنين كانت بعد الفتح مباشرة. فلما خرجوا ورأوا المشركين يعملون مثل ذلك العمل، أي عندهم تلك الشجرة وينطون بها، يجلسون حولها ويعلقون سيوفهم، قالوا جعلنا أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر، تعجب من هذا الصنع، وقال إنها السنن أو السنن، يعني الطرق التي سلكها الأولون وهؤلاء الذين جاءوا بعدهم سيسلكونها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام متحقق، وهذه من علامات النبوة. وقد قال الله عز وجل في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، فسر السبيل بأنه القرآن وبأنه الرسول وبأنه الإسلام. نحن الآن والسبيل هو الطريق، الصراط هو الطريق، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك طرق كثيرة، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مثالا محسوسا حينما قرأ هذه الآية، فقال هذا طريق الله وهذه الطرق الملتوية، يعني خط مستقيما. طلاب العلم لو رجعوا لمسند الإمام أحمد سيجدون الحديث عنده خط مستقيم مثل هذا وخطوط عرضية. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا المثال البياني، عمل هذا الخط في الأرض بيده هكذا وعمل الخطوط العرضية، قال هذا سبيل الله وهو كتاب الله وهو الإسلام، طرفه في أيدينا وآخره في الجنة. من مسك وقبض على هذا الخط، هذا الصراط المستقيم، وتمسك به أوصله إلى الجنة. من عدل للسبل الأخرى، وذكر أن كل سبيل عليه شيطان يدعو. نحن الآن في المثل المحسوس الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن في المدينة وسنذهب بعد أيام إلى مكة. مكة لها خط موجود معبد من هنا من المدينة إلى أن تدخل مكة، لكن كلما مشيت مرحلة 20 مرحلة 40 مرحلة 50 وجدت خط يخرج للقرى الأخرى، يعني الخط هذا مستقيم والعلامات عليه، مكة أمامك علامات في الطريق موجودة، على اليمين وعلى اليسار وفي العلو على رأس الناس لما يمرون من تحتها مكتوب عليه مكة أمامك، لكن هنا مدينة أو قرية تسمى الفريش، مدينة هنا تسمى كذا، قرية تسمى كذا، لها طرق. من أراد أن يصل يمسك هذا الطريق، لكن لو هريت قليلا ثم عدلت بالخط الثاني هل تصل مكة؟ تضيع، ما تصل، لأنك أخذت السبيل غير السبيل الذي يوصلك. ونحن كذلك، إن تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى الجنة. والإنسان مطلوبه في هذه الدنيا المسلم أن يصل الجنة، ونحن الآن نحج ونعتمر ونذكر الله ونقرأ القرآن ونتصدق ونعمل الصالحات ونتجنب السيئات، ماذا نريد؟ نريد الجنة. إذن الجنة طريقها واحد، ما فيه طرق كثيرة. فهذه الطرق المختلفة التي تعرفونها في بعض البلدان الكثيرة، طرق يعني يأتون بها من عند أنفسهم، لم ينزل بها من سلطان، والله عز وجل قد أكمل دينه في يوم عرفة وقال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، لم يترك شيئا تحتاج إليه هذه الأمة في دينها ودنياها إلا بلغهم إياه. فيجب على المسلم أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، قال: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة، وهذا أمر عليكم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا الرسول أخبر أن هناك أشياء ستحدث وسيكون خلاف وسيفترق الناس، وهذا هو الواقع، إذن ما العاصم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله بين أيدينا وسنته بين أيدينا، وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء فسروا لنا هذه النصوص الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يأخذ بهديهم، لأن الرسول قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. كل واحد يقول: أنا أستدل بالكتاب والسنة، كل واحد، ولكن الشأن في كون الإنسان يعرف كيف يستدل بالكتاب والسنة. تستدل بالكتاب والسنة من النصوص الموجودة بين يديك، وتترك فهم الصحابة الذين فسروا هذه النصوص وهم أعلم بها، وهم الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسوله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتبعه. ذكرنا لكم البارحة لمن حضر منكم قصة صلاة الاستسقاء، وهذه من السنن التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يجدب الناس وتتأخر الأمطار السنة أن يخرج للمصلى ويصلوا ويدعو الله، قال: ربكم ادعوني استجب لكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء ذاك العام الذي سمي عام الرمادة وخرج يصلي بالناس، وبعد أن انتهى من الصلاة قال: اللهم كنا نتوسل برسولك أو نستسقي برسولك فتسقنا، والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا، والله عز وجل استجاب دعاه ونزلت الأمطار. طيب، نجد الناس الآن يقول: الولي الفلاني نتوسل به، رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوسل به، رسول الله أفضل الخلق. ولكن ما هو فهم الصحابة للتوسل؟ فهم الصحابة عمر بن الخطاب ومن معه، عمر بن الخطاب وعثمان كان موجودا لأنه الخليفة بعده، وكذلك علي بن أبي طالب، ماذا كان فهمهم للتوسل؟ هل هو التوسل بالجاه بالذات؟ لا، التوسل بدعاء الحي. ولهذا قال عمر بن الخطاب: اللهم كنا نتوسل برسولك، والآن نتوسل بعم رسولك، قم يا عباس فادعو الله لنا. لو أن التوسل بالميت بعد وفاته كان اعترض عليه الصحابة وقالوا كيف تتوسل بالعباس وتطلب منه أن يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون به إذا كان حيا. لما دخل الرجل والرسول يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه ودعا فنزلت الأمطار. في عهد عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي ولكن ترك كتابه وسنته، قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ولا بد ان يكون ذلك على فهم الصحابة. اذا عمر بن الخطاب ومن معه فهموا على ان التوسل هو بالدعاء، اي طلبوا من الرسول الدعاء فدعا لهم فنزل المطر. الان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي ولكن ترك كتابه وسنته بين ايدينا، ترك كتاب الله وسنته بين ايدينا، فالصحابة فهموا ذلك حينما دعوا قالوا للعباس قم فادعوا الله لنا. إذا لابد أن نقيد فهمنا بفهم الصحابة، نقيد فهمنا بفهم الصحابة ولا نأتي بأشياء من عندنا. فتجد كثير من الناس يقول الصالحون ليش ما نتوسل بهم ونعمل يعني ندعوهم ولهم جاه عند الله عز وجل. الكلام هذا ليس بصحيح، لو كان صحيحا لما عدل عنه أبو بكر عمر صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر جميعا، أفضل المخلوقين جميعا. إذا لابد لنا في التمسك بالكتاب والسنة أن نرجع إلى فهم السلف الصالح ولا نأتي بأمور من عند أنفسنا فقد كفينا. ما علينا إلا أن ننفذ ونطبق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما دلنا عليه الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، لأن الرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. إذا كل عمل عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال أن سنتهم سنة، ما هم قالوا لأنفسهم، هو الذي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، أي بطريقتهم ومنهجهم وما يعملونه. إذن أبو واقد الليثي حدثنا بهذا الحديث، وهو أن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يجعل لهم سدرة يعلقون أنواطهم بها، ينوطون بها ويعلقون أسلحتهم بها، فالله عز وجل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قلتم بل أقسم يمينا، قال والذي بنفسي بيده، أنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والتأله إيش معناه؟ التأله هو تعلق القلب بهذا الشيء، يعني تعلق قلبك بقبر برجل صالح قد مات، تعلق قلبك بشجرة، تعلق قلبك بحجر، تعلق قلبك بأن هذا الشيء سيفيدك. هذا هو معنى الإله، أي نتخذه إلها بمعنى نعبده. ما هي عبادته؟ هل هي العبادة الصلاة؟ لا، العبادة الدعاء. فالمشركون الذين كانت لهم تلك الآلهة الكثيرة وقالوا كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل هم كانوا جاءوا يركعون لهم يسجدون لهم؟ لا، كانوا يدعونهم من دون الله، يتوسلون بهم، يتقربون بهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ما هو إلا في هذا التوحيد، ما هو هل الله الخالق الرازق المحيي المميت، هذا يعترفون به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآية في سورة صاد. إذن هم يفهمون معنى الإله ما هو، قالوا أجعل الآلهة، هذه الآلهة التي يتعلقون بها جعلها كلها إله واحد، هذا من الأمور العجيبة. ولهذا قال أمشوا واصبروا على آلهتكم، المشركون قالوا اصبروا على هذه الآلهة، اصبروا عليها ولا تقبلون من هذا الرجل دعوته. إذن الإله معناه الشيء الذي تتعلق به، تدعوه من دون الله، ترجوه من دون الله، تخاف منه من دون الله، هذا هو العبادة. الدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم بين أن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذا الذي تدعوه عبد مثلك، سواء كان نبي أو كان ولي أو كان حجر أو كان شجر، هذا مثلك، الله خلقه كما خلقك. إذن الله عز وجل طلب منا جميعا أن نتوجه إليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن علينا أن نتوجه بدعائنا إلى الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أما الميت لا يجيبك بشيء ولا ينفعك بشيء، وإنما هو قد مات، هو في حاجة إليك أنت، يعني في حاجة إليك أن تدعو له، لأن أعماله انقطعت وأنت ما زلت على قيد الحياة تعمل. إذن يجب علينا أن نفهم التوحيد الصحيح، نفهم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه لها نواقض، فلو قلت لا إله إلا الله وذبحت لغير الله كما سيأتينا في الباب التالي، ودعوت غير الله، وتقول نتخذهم لأن لهم جاه عند الله فنتخذهم بهذا المعنى، هل هذا يعني معنى لا إله إلا الله؟ هذا الكلام ينقض لا إله إلا الله. المشركون لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى اللات والعزة، هذه اللات التي سمعنا الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، واللات حجرة كان أولئك يذهبون إليها ويتقربون إليها، لأن ذاك الرجل الذي كان يلت السويق كان يلت السويق عليها، ونخلة ذات نخلة هذه يعني صنم يعني في الوادي، في وادي ذات نخلة بين مكة والطائف كان قريش يعبدونها. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، لأن اللات إله والعزة إله ومنات إله. ثم الرسول دخل مكة وعلى الكعبة 360 صنما، فتح مكة والكعبة عليها 360 صنم كلها معلقة عليها غير الأصنام الخاصة في بيوتهم، هذه كلها يعبدونها من دون الله، هذه كلها آلهة يتقربون بها إلى الله، لأن الخالق الرازق المحيي والميت يعرفون أنه الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فلما قال لهم اعبدوا الله وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ثم قالوا هم ويعرفون أنها عبادة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن هؤلاء يتقربون به إلى الله. إذن هذا التقرب كله لا ينفعهم، لأن هذه آلهة مصطنعة هم أحدثوها من عند أنفسهم وتعلقوا بها من عند أنفسهم. إذن ما الفرق بين من يتوسل بالجيلاني بالبدوي بالحسين بأي واحد من الأولياء يذهب إليه ويذبح له ويدعوه من دون الله، وما كان يعمله المشركون؟ لا فرق بين هذا وهذا، إلا أن المشركين يعرفون ذلك، وأنهم لو تركوا تلك فعرفوا أن هذا هو التوحيد، أما لأنهم يجعلوه إله واحد، وهؤلاء ما يعرفون. أنت لو جيت والإنسان يذبح لغير الله عامي، وأفتاه من أفتاه مثل الإمام الذي سمعنا قبل أيام أنه أفتى تلك المرأة أن تعمل ذبيحة للجيلاني، يعني لو جيت إليه وهو يذبح لغيره وقلت له يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، ما هي مرة واحدة، يقول لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله. طيب يا أخي أنت أفسدت لا إله إلا الله بهذا العمل، هو ما يفهم هذا، يقول لا هذا توسل بالصالحين. طيب المشركون لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لما اجتمع أبو جهل ومن معه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب، يخضعون كل الناس لكم، قولوا لا إله إلا الله، ما قال قولوا كلمة واحدة، فقال أبو جهل نعطيك عدد من الكلمات مو كلمة واحدة، يعني مدام كلمة واحدة نعطيك وتدين لنا هذه الأمة كلها، العرب يخضعون لنا ويسير الملك والسلطة لنا، نعطيك أكثر من كلمة. قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، ما رضوا يعطوا هذه الكلمة، لأنهم يعرفون إذا قالوا لا إله إلا الله ما يمكن نذهب إلى العزة ولا إلى اللات ولا إلى منات ولا إلى صنم من الأصنام، ما يمكن أن يذبحه، ما يمكن أن يتحاكم عليه. أما المشركون في آخر الزمن لا، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغفر غير الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. طيب هذا ما ينفع، لأنك جعلت مع الله آلهة، والله إله واحد، ما يجوز تجعل معه هذه آلهة، لأن هذه كلها آلهة ما دمت تتعلق بها وتدعوها من دون الله وترجوها وتخاف منها، لأنهم يخوفوك، ولا سيما الذين هم سدنة على تلك القبور على تلك القباب، سدنة الذين يتلقون النذور من الناس ويأخذونها، يهولون على المساكين الذين يأتون كل عام يقولوا صار كذا وكذا وصار كذا وكذا وصار كذا وكذا، بمعنى أنك لو خالفت سينزل بك ما ينزل، يخوفونهم من أجل أن يدفعونهم هذه الإتاوات. فيجب على المسلم أن يتنبه وأن يصلح عقيدته أولا وقبل كل شيء. لأن الأعمال الصالحة لها شرطان في قبولها عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بين العلماء على أن العمل الخالص أن يكون لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، أنا حج هذا الحج لله كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فلو رأيت وأردت من الناس أن يمدحوني يقول يا حج فلان يا حج فلان وأقصد هذا فقط، فهذا خلل دخل علي في هذا هذه العبادة. والله يقول الحج لله، ما هو لله ولفلان وفلان، الحج لله. كذلك المتابعة، أي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العمل أساس قبوله عند الله عز وجل أن يكون لله وحده لا شريك له في ذلك. الأمر الثاني أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله مردود عليه. إذن العبادات بجميع أنواعها بينها الله في كتابه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان أراد أن يتعبد لله فلا بد أن يتعبد لله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عرفنا هذا الحديث كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن أولئك لما قالوا هذا القول قال: إنها السنن، يعني الطرق التي قالها من سبقكم، وأخبر على أنهم أي هذه الأمة ستتبع تلك الطرق. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن تلك الطرق كلها تهدي إلى الضلال، يعني هذه الطرق وهذه السبل المتفرقة تؤدي بصاحبها إلى الضلال. ما هو الطريق الوحيد الذي ينجي المسلم؟ هو أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي ينجيه، وهذا هو الطريق الصحيح، هذا هو السبيل السليم، الطريق المستقيم. فعلى كل مسلم أن يتبع ذلك، وهو بحمد الله واضح وموجود بين أيدينا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.